أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله المؤمنين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في عبارة المصنف فروعا ثلاثة، وذكرنا الفرع الأول والثاني والثالث، ووصلنا إلى عبارة يستحب أن يكون بين البئر والبالعة خمسة أذرع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحكم مما جاء ومما ثبت في الشريعة الإسلامية، حيث أنه يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع. طبعا المراد من البالوعة المكان الذي ترمن فيه الفضلات والنجاسات، يعني المكان الذي تلقى فيه النجاسات يسمى بالوعة. وهذه العبارة يقول يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة، إذا كانت الأرض صلبة ينبغي أن تكون هناك مسافة ما بين البئر والبالوعة خمسة أذرع. هذا الأمر الأول، واضح العبارة. وإذا أو كان البئر فوق البالوعة، أو كانت البئر فوق البالوعة، إذا خمسة أذرع، خمسة أذرع لابد منها في حالة الأرض الصلبة أو كان البئر فوق البالوعة. يعني شنو معنى البئر فوق البالوعة؟ نعرف عليكم السلام، لأن البالوعة عندما تحفر في الأرض تصل إلى مستوى مثلا عمق 3 أمتار أو عمق مثلا 10 أمتار، هذا عمق البالوعة إلى هنا. واضح إن شاء الله. يقول إذا أردنا أن نحفر بئرا يجب أن يكون البئر فوق البالوعة بخمسة أذرع، يعني عمق البئر أقل من عمق البالوعة. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. فلا بد من خمسة أذرع، سواء كانت أفقية إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة أيضا لا بد من خمسة أذرع. هذا أمر مستحب. وإن لم يكن، يعني وإن لم تكن الأرض صلبة فسبعة، يعني فسبعة أذرع، سواء كانت ابتدائية أفقية أو كانت عمودية. ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها. يقول قائل مثلا أنا حفرت بئر وحفرت بالوعة ونزلت مواد البالوعة وخرج ماء بالبئر، واضح إن شاء الله. فصارت أقول قد فعلت المستحب، وهو أن أجعل خمسة أذرع في الأرض الصلبة الأفقية، أو كانت البئر فوق البالوعة فتكون الخمسة أذرع عمودية، فعلت المستحب. وأخرى لم أفعل المستحب، حفرت البالوعة على مسافة أقل من خمسة أذرع من البئر، أو كان قاع البئر قريب من قاع البالوعة، قريب من قاع البالوعة بأقل من خمسة أذرع. واضح إن شاء الله. فهنا حصل عندي شك، هل أن هناك نجاسة تسربت من البالوعة إلى البئر؟ فهنا ماذا أفعل؟ هل تنجس البئر أو لم يتنجس؟ المحقق رحمة الله عليه يقول لا يقصد بنجاسة البئر إلا أن يعلم، والعلم بمعنى اليقين، إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إلى البئر. وإذا حكم بنجاسة الماء يعني ماء البئر لم يجد استعماله في الطهارة مطلقا. واضح إن شاء الله؟ لم يجد استعماله في الطهارة مطلقا يعني مع الإطلاق في قضاء الاختيار والإطلاق. يعني إذا تنجس ماء البئر فهنا لا يجوز استعماله مطلقا. طبعا أنا في حالة اختيار يعني لي أن أستعمل هذا الماء ولي أن أستعمل غيره، أو في حالة اضطرار انحصر وجود الماء في هذا فإذا أردت أن أستعمل هذا الماء للطهارة فهنا لا يجوز الوضوء بالماء النجيس. واضح إن شاء الله؟ ولا يجوز يعني غسل الجنابة أو غسل الجنابة بالماء النجيس. واضح إن شاء الله؟ لأن فاقد الشيء شديد لا يعطي فاقد الطهارة واضح إن شاء الله؟ فيقول لم يجوز استعماله في الطهارة مطلقا. هاي مطلقا يعني في حالة الاختيار أو في حالة الاضطرار. بعد ولا يجوز استعماله في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة. عندنا قضية حاكمة، الضرورات تبيح المحظورات، لكن تبيح المحظورات بأي سعة؟ يقولون شلون العبارة؟ الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا يحرم على الإنسان مثلا شرب المسك، يحرم عليه، لكن كان في أرض قاحلة، صحراء قاحلة، وليس هناك ماء، وصمد واعتمد على نفسه في تحمل العطش إذا انخار الطوار بحيث لا يقوى على المسير ولا يقوى على الحركة، بحيث لو بقي على هذه الحال سوف يموت. واضح إن شاء الله؟ فهذا له أن يتناول المسكر، لأن حياته توقفت على تناول المسكر، ولكن ما هي كمية المسكر التي يتناولها؟ يتناول مقدار بسيط يدفع الموت عنه، يدفع الهلاك عنه. واضح إن شاء الله؟ ولا يتناول شيئا بحيث يرتوي تمام الارتواء. واضح إن شاء الله؟ واضح العبارة؟ الضرورات تقدر بقدرها. واحد اضطر إلى أكل طعام مثلا في مكان في الصحراء، واضطر إلى أكل طعام، فيأخذ ما يسد به رمقه، وإن كان ذلك الطعام لغيره. هذا الطعام الغير لا يجوز إلا بإذنه، لكن هنا وصل إلى حالة الموت. واضح إن شاء الله؟ فهذا ماء البئر المتنجس أو النجيس، هذا الماء لا يجوز الشرب منه ولا يجوز الأكل منه. الأكل منه كيف؟ يعني يؤخذ مثلا الماء ويذكر على شيء من اللحم، على شيء من الخضروات، ويطبق الطعام. هنا استعملنا الماء في الأكل، ومرة نستعمل الماء في الأكل كما في المطبوخات والأمراض، وطارة نستعمل الماء للشرب. فيقول إذا حياتك وهناك ضرورة توقفت على أكل الطعام المختلف بهذا الماء يجوز، وإذا كانت هناك ضرورة توقفت على شرب الماء يجوز. واضح إن شاء الله؟ عند ضرورة. لكن هذا القائل يقول حصلت عندي ضرورة أريد أن أتوضأ وليس هناك ماء، أريد أن أغتسل عن الجنابة وليس هناك ماء إلا هذا الماء المتنجس، ألا تعتبر هذه ضرورة وهذه الضرورة تبيح المحذور فيجوز لي التوضأ بالماء النجس أو الاغتسال بالماء النجس؟ يقولون له لا. لماذا؟ لا ندري لماذا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ولكن في مقام التعليل يعللون يقولون الطهارة لها بديل. ما هو بديله؟ التيمم. بينما الأكل والشرب ليس له بديل. وإن شاء الله يقول في الأكل والشرب إلا عند الضرورة. بقيت مسألة فرعية. ولو اشتبه الإناء النظيف بالطاهر وجب الامتناع منهما. ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما. طبعا كلامنا احنا مو بالأوان ولا المسائل. ليس كلام الطهارة في المطهرات والمتنجسة. كلامنا أحكام الماء. إذا باعتبار أن الذي تقدم ماء البئر يكون غير طاهر فلا يجوز استعماله مطلقا. يأتي قال يقول مثلا من لوازم هذه المسألة أنتم تقولون الماء النجس أو المتنجس لا يجوز استعماله مطلقا في التطهير. عندي ماء متنجس في إناء وماء في إناء طاهر في إناء آخر. لكن المشكلة اشتبه علي الإناء الطاهر بالإناء النجس. لا أدري هل أن هذا الماء هو الطاهر أو أن الماء هذا هو النجس. حصل اشتباه. فما هو الحكم؟ فقد أكون مثلا أستعمل هذا الماء ولعله هو الماء النجس. وقد تقدم أن الماء النجس لا يستعمل في التطهير لا يجوز. واضح إن شاء الله. بل يصار التيمم. وقد يكون طاهرا وقد يكون طاهرا. وهذا إن شاء الله. فحينئذ يكون وضوئي صحيح. فكيف أجزم بأن فعلي يكون مطابقا للواقع؟ كيف أجزم؟ واضح إن شاء الله. هذه مسألة لها علاقة بالأصول العملية في علم الأصول. إن شاء الله يجيكم تفصيلها. لكن نأخذها الآن بعبارة سهلة ويسيرة يعني تناسب المقام. في هذه المسألة حصل عندنا علم إجمالي. حصل عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. واضح إن شاء الله. علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. واضح إن شاء الله. وعندما يحصل العلم بالنجاسة ماذا يترتب على ذلك العلم بالنجاسة؟ الاجتناب. واضح إن شاء الله. الاجتناب. فحينئذ كيف نتيقن أن نجتنبنا؟ لا يحصل لنا اليقين بالاجتناب إلا إذا اجتنبنا شنو؟ عنهما معنا. واضح إن شاء الله. يعني هذه العبارة بخطيرة بالنهاج. هذا من قبيل الشبه المحصورة. أمر أن هذه المسألة هل هي اشتباه في الحكم شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ وإن شاء الله جاء يعني من الأصول العملية من غيرها أي نحو منها الأصول العملية. فهذه الأمور تطرح في هذه المسألة ولكن المقام ليس مقام الحال. واضح إن شاء الله. غير شوية نتوسع أكثر مقدماتنا يلا نشرح هذه الأمور وإلا يكون ترديدنا لها على نحو الترديد فقط. ذكرنا لها على نحو الترديد. واضح الفكرة. يقول ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. واضح إن شاء الله. وإن لم يجد غير مائهما تيمم. هذا الحكم كما يطبق على هذا يطبق على ماء البئر نجس. واضح إن شاء الله. فإن لم يجد غير مائهما تيمم. أقرب مسألة يعني مسألة من جهة البلاغة رحمة الله عليه المحقق جعل هذه أو جعل هذا الفرع هو آخر الفروع وهذا الذكر هو آخر الأفكار. يريد أن يمهد لنا يريد أن يمهد لنا بعد أن اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس ما عليه إلا أن يأخذ الماء المضاد ويشرح شرحا بسيطا ثم قد يعرض على مسألة اشتباه المطلق من مضاف أو حكم المضاف من جهة التصريح وغير ذلك، وهل لنا أن نتوضا أو نتيمم، فيكون ذلك براعة استدلال منه ويكون تمهيد لطيف منه للدخول في باب الوضوء. قال ما شاء الله. لذلك هنا ذكر التيمم، ذكر الوضوء، ذكر يكون تمهيد. الباب الثاني في المضاف نقرأ المضاف واضح، شرحنا الماء المطلق واضح، فما تداعي للإعادة. الماء المضاف وهو كل ما اعتصر من جسم، وهو كل ما اعتصر من جسم، هذا يعتبر ماء مضاف. يعني مثلا نأتي إلى العنب نعصره، العنب جسم، فهذا العصير يسمى ماء مضاف. قال إن شاء الله. فالماء المضاف هو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا. هذا اللي قلناه الماء المضاف يشترط أن تكون هناك إضافة نحوية، مو؟ ولا يشترط أن تكون مع هذه الإضافة النحوية. شنو أي إضافة؟ نذكرني. حقيقية. يعني واقعية. يعني أن نضيف شيء في الماء. واضح إن شاء الله. إن الماء المضاف يصدق بالإضافة النحوية. مرة تكون هذه الإضافة النحوية مع أنها نحوية فيها إضافة واقعية. قلنا مثل ما السكر نضع شيء في شيء، وراء السكر مضاف مضاف إليه الماء. وأحيانا لا، تبقى الإضافة نحوية فحسب، وليست هناك إضافة شيء إلى شيء كماء الرمان. لم نضع شيئا في شيء، بل هو عصير فقط. واضح إن شاء الله. لذلك أشياء إلى هذين المطلبين، كل ما اعتصر من جسمين أو موجد به مزجان إلى درجتين يسلبه إطلاق الاسم، يسلبه إطلاق الاسم. يعني مثلا لعل قائلا يقول عندي ثوب، وهذا الثوب مثلا متنجس، ركلته غسلة أولى، غسلة ثانية، غسلة ثالثة، تطهر. جئت إلى هذا الثوب عصرته، تساقط الماء نتيجة هذا العصر، والثوب جد، فحينئذ يصدق عليه كل ما اعتصر من جسم. فهل هذا الماء المعتصر من ذلك الثوب مضاف لأنه معتصر من جسم؟ فهل هو مضاف أو ليس بمضاف؟ في الجواب لا، ليس لنا أن نقول مضاف أو ليس بمضاف، هذه العبارة مو صحيحة. العبارة الصحيحة نقول متى ما جاز إطلاق الماء عليه فهو مطلق، وإلا فهو مضاف، لا نحكم هكذا جزافا. لاحظ العبارة، أو مزج مزجان يسلبه إطلاق الاسم، فلنا أن نعدي هذا القيد يسلبه إطلاق الاسم للمنسوب، ونعدي هذا القيد لنا أن نعدي لكل ما اعتصر. واضح إن شاء الله. فليس كل ما اعتصر من جسمين هو ماء مضاف. واضح إن شاء الله. يعني العبارة الثانية توجيه آخر، كل ما اعتصر من جسم، ما المراد من الجسم؟ أن المراد من الجسم الجسم بمعناه العام، يشمل النباتات، الحيوانات، الجمادات بكل أنواعها وأصنافها، هذا المراد من الجسم. لو المراد من الجسم جسم مخصوص كأن يكون الفواكه مثلا، واضح إن شاء الله. فإذا كان المراد من الجسم جسم مخصوص وهو الفواكه مثلا والأشياء التي تعصر وتؤكل مثلا عصائرها أو تشرب عصائرها، إذا كان المراد من الجسم هو الجسم المخصوص، فحينئذ يكون هذا القيد يسلبه إطلاق الاسم يعود يعني يقيد اي شيء، يقيد الثاني فقط، يقيد الثاني او مزج به شيء من الزان ما هو وقت ذلك المزج يسلبه اطلاق الاسم اسم واحد. واضح ان شاء الله. لعلي مثلا عندي مثلا اناء فيه ماء مطلق، جبت الى هذا الماء المطلق ووضعت مثلا نصف ملعقة شاي من الملح ونجسته، تتذوق قال الاناء ليس في شفاعه الملح، اناء كبير بحصار السميه القليله لم تترك اثرا، ياتي القران يقول هل ان هذا مطلق؟ والمطلق لم يتغير ولا طعما ولا رائحه. اذا هذا المزج جعله مضافا؟ لا. اذا المزج الذي يجعل الماء مضافا هو المزج الذي يسلبه اطلاق الماء عليه، سواء كان ذلك السلب يتحقق بوجود رائحه جديده او وجود طعم جديد او وجود شنو لون. واضح ان شاء الله. فاذا قلنا بان المراد من الجسم هو الجسم المقصود، فحينئذ هذا الوصف يسلبه اطلاق الاسم، يكون وصفا بالصوره الثانيه او وجد به مثلا بحيث يسلبه اطلاق الماء عليه. اما اذا قلنا من ان المراد من الجسم الجسم العام الذي هو اعم من الامور المخصوصه في الفواكه وغيرها، فيدخل حينئذ مثلا الماء المعتصر من ثوبه، الماء المعتصر مثلا من نباتات، نبات مثلا نبات مبتل بالماء ونعقه. واضح ان شاء الله. الماء المعتصر من اشياء اخرى، اطفال اخرى انا ابن علاقه بها. واضح ان شاء الله. فهل ان هذا الماء طاهر او ليس بطاهر؟ اذا قلنا بان المراد من الجسم معناها الان نقول ان الوقت قال الاخير يتبع اطلاق الماء، نجعله وصفا بالعباره المتقدمه ايضا بشيء من التوسع، فنقول المدار هو مدار صدق الماء عليه، لا علاقه مثلا بخصوصيه الجسم. ليكن ثوبا فهذا الماء يتخلف من عصر الثوب، هل هو مطلق او ليس بمطلق؟ فان صدق الاطلاق عليه فهو مطلق، والا فهو مطلق. لا ان شاء الله. زين الان تبين معنى الماء المباح وهو طاهر، وحكم الماء المباح طاهر، لكن لا يزيل حدثا اجماعا. الماء الطاهر الماء المباح طاهر، هذا حسب ما ورد من الروايات الشريفة ومن القرآن. ماء المضاد طاهر، إنسان يشرب مثلا عصيرا أو شربة سقط على ثوبه بعد ذلك العصير، ليس عليه أن يسقط حتى يصلي. واضح إن شاء الله. هذه المسألة ظاهرة، هذه من الأمور الضرورية ومن الأمور المجمع عليها. إذا من جهة طهارة الماء المضاد فهو طاهر، لا إشكال في طهارته، لكن بقي الشخص الآخر. إذا الماء المضاد من جهة أنه طاهر شابه الماء المطلق، فالماء المطلق ماذا يكون؟ أيضا طاهر، ولكن الماء المطلق مطهر. فهل أن الماء المضاد مطهر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الماء المطلق مطهر ومزيل لحدثه والحدث، فلو فرضنا بأن الماء المضاد مطهر فهل هو مطهر للحدث والحدث؟ واضح إن شاء الله. فعلينا أن نثبت أولا أنه مطهر، ثم نأتي ونقول هل هو مزيل للحدث فقط أو لحدثه والحدث. واضح إن شاء الله. يقول
ولكن لا يزيل حدثا اجماعا. لا يزيل حدثا، هذا الحدث نكرة لو ما اعرفه العبارة نكرة، والنكرة تفسير العموم والتفصيل، تفسير العموم فالمراد من الحدث الاكبر والاصغر والاعم. الاعم قاعدة قريبة في التنفير والتنوين، واضح ان شاء الله. يقول لا يزيل حدثا اجماعا، هذا الاجماع عندنا عند الامامي، واضح ان شاء الله. اما غير الامامية فكما ينقل عن ابي حنيفة عن نعمان بن ثابت يجوز الوضوء بالنبيذ، يجوز الوضوء بماء الرمان، واضح. فيكون مزيل ورافع للحدث عنده، واضح ان شاء الله. اما عند الامامية فلا يجوز الوضوء، لان الوضوء رافع للحدث، مو اظهر مصادر الوضوء رافع للحدث، واضح ان شاء الله. فلذلك يقول لكن لا يزيل حدثا اجماعا. فعند علمنا بان المخالف عنده يجوز الوضوء بالماء المضاف، نستنتج ان الاجماع في تلك القرينه ان الاجماع اي اجماع، اجماع اي اجماع، واضح ان شاء الله. ولا يزيل خبثا على الاظهار. اذا ازاله عدم ازاله الحدث مجمع عليها عند الإمامية، لكن ازاله الخبث المحقق يقول على الاظهر. وقلنا احنا هاي عباره على الاظهر، شكل هناك ظاهر حكم ظاهر، والمحقق يدعي بان حكمه اظهر من ذلك الظهر، واضح ان شاء الله. اذا ما علينا الا ان نعرف ما هو ذلك الحكم الظاهر ولمن ظهر، وكيف يكون حكم المحقق اظهر منه، واضح ان شاء الله. اما الحكم فهو ينسب الى علم الهدى السيد المرتضى رحمه الله عليه وقدس الله من سبل الشريفه. السيد المرتضى يدعي بان الماء المضاد مزيل للخبث، خبث رسول خلقون بيناه ذكرنا تعريف اصطلاحي نجاسة ظاهرية من دم او بول مثلا او مني، هذا الخبث، بحيث ان ازالة الخبث تحتاج الى النية، لا تحتاج الى النية، وهذا فرق الخبث على الحدث، ازالة الحدث منتفع الى النية. اذا السيد المصطفى يقول بان الماء المضاد رافع ومزيل للخبث، ما هو دليلك يا سيدنا ومولانا؟ يقول الدليل هو العموم، الدليل هو العموم. عندما جاءت الآيات الشريفة وعندما جاءت الروايات الشريفة وتلفظت ونطقت بتطهير الثوب وتطهير الآنية، ذكرت لفظ الماء، ذكرت لفظ الماء، والماء أعم من أن يكون مطلقا أو شنو أو هو، قال إن شاء الله. والماء أعم من أن يكون مطلقا أو مضافا، فلذلك أنه يقول لحاظ تلك العمومات، لحاظ تلك العمومات فإن الماء المضاف يزيل الخبث، واضح إن شاء الله. يعني بعضهم يفهم هذا الفهم من السيد المرتضى رحمة الله عليه. يحققنا ماذا يقول؟ يقول صحيح، صحيح وردت الروايات بلفظ الماء والماء غير مخير. نحن معكم بأن الماء غير مخير. ووردت الآيات ثيابك فطهر. ثيابك فطهر. ثيابك فطهر. ولم تحدد بأي شيء يتم به التطهير. فجاءت أمور أخرى وجعلنا الماء يعني أنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. ثياب إن شاء الله. فورد بأن ثيابك فطهر يعني فطهرها بالماء. فأسيد النصر يقول والماء عمل أن يكون مطلقا أو شنو؟ المحقق يقول رحمة الله عليه يعني بعضهم يفهم هكذا من المحقق. يقول المحقق يقول نعم وردت تلك العمومات ولكن لا يشترط بأن يكون المخصص لغز. يعني دائما عندنا عمومات مخيرة مخصصة مطلقات مقيدة واضح إن شاء الله. لكن هل أن ما به التخصيص أو ما به التقييد يشترط أن يكون أمرا لغويا؟ لحال فكرة لا مو واضحة. يعني مثلا الآن مثلا لو أن الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة رزقني مليار دولار تقولون أعطي واحد من الطلبة يا شيخ فلان خذ هذا المال أعطيه إلى الطلبة إلى أخوانك الطلبة فهنا له طلبة مطلق فهل يأتي قائل ويشكل على فلان عليك أن توزع هذا المال إلى المدارس الثانوية والإعدادية والسنية والمعاهد؟ أقول له لماذا؟ قال لي أن قادر قال الآخر على المال للطلبة ولا طلبة لا مو طلبة. الآخر يشكي على الإبل لا نحن قاعدين المسجد وإحنا محممين وبيناتنا هذا المصطلح من داير الطلبة وحد الطلبة ونقصد يا طلبة نحوده فالمقام يخصص صحيح باللفظ إطلاق لكن المقام هو اللي يخصص الذي يخصص. إذن هذا مثال سادق وسهل ويسير وقد يرد فيه تسامع لكن العبارة القصية لا يمكن أن نذكرها في هذا المقام. فالخلاصة أن القرينة والقيد والمخصص لا يشترط أن يكون شنو لفظيا بل لعله أمر آخر غير اللفظ. والله إن شاء الله. فالمحقق يقول نعم ورد التطهير بالماء ولكن ينبغي أن يصرف لفظ الماء إلى أي ماء؟ الماء المطلق بحسب القرينة. واضح؟ لأنه هو الذي يرزق عليه الماء بشكل خالص وبشكل خارج عن التكليف. واضح إن شاء الله. لذلك قال ابن حنفل الأظهر. واضح العبارة. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك. إذن الماء المضار لا يزيل حدثا إجماعا ولا يزيل حدثا على رأي المحقق. هذه الرسالة العملية للمحقق لا يزيل حدثا. فهل لا نستعمله مطلقا؟ يقول لا يجوز شربوه استعملوه في الأكيل. قال إن شاء الله. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك المذكور. جيد. إذن هذا حكم الماء المغار فهو ظاهر وصلنا إلى نتيجة فهو ظاهر لكنه غير عند المحقق وعند غيره غير مطهر للحدث لكنه مطهر أيضا. جيد. الآن مثل قال الماء صح مع المضار طاهر وأخذنا حكمه. لولا قتل النجاسة ماذا يكون حكمه؟ يقول ومتى لا قتل النجاسة نجسة. ليه؟ متى لا قتل النجاسة نجسة. هناك الماء المطلق أخذنا متى لا قتل النجاسة
نجس ولا تفصيل عبارة دقيقة تقول تفصيل صار يتغير لونه وطن رائحته فينجس او لا لا يتغير لونه وطعمه فان كان جاريا لا ينجس وارد ان شاء الله وان كان محقونا كرما فوق الكر لا ينجس وان كان دون الكر اذا هناك القلة والكثرة لها دخالق فعندما نقارن الماء المضاف بالماء المطلق عندما تلاقيه النجاسة فهو نجس هل يفرق به انه فوق الكور دون الكور جاري ليس بجاري طيب يعني الماء المضاف جاري تقول انهار باللبن وانهار بالخمر ماء مضاف جاي ملك طويلة صافية عظيمة وهذا مثل الوان وهذا ماء من اخضر من اصفر يجي ومطروحة وتتفضل يصير اذا لا صار اذا يقول نجس قليله وبعد وكثيره يعني مثلا لو ان شخصا مثلا جاء بخزان كبير في المدينة ووضع فيه شربت وقال بأن هذا كثير كثير من الغنم وجاء قطرا صغير ورمى شيء من النجاسة في ذلك الإناء الهائل فذلك ينجس حتى ولو كان كثيرا حتى ولو كان أكثر من فوق واضح إن شاء الله فهل هناك طريقة لتطهيره؟ يقول نعم هناك طريقة أضف إليه الماء الطاهر والماء المطلق إلى أن يثبت شو اسم المضاف عليه سيكون ماء مطلق واضح إن شاء الله يقول ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر هذا لم يجد استعماله أجمع في أكل ولا شرب هل لو كان متنجسا ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه هذا الاسم المقصود به المحبوب اسم الماء عليه واضح إن شاء الله قد يقول قائل إذا ذهب نضيف عليه ماء 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 إلى أن يجده اسم المضاف يكون ماء منقطع كيف وقع بس شرب تقول لا لم لا طعم لا رائحة شو اللي حصلنا؟ ما حصلنا ماء يعني إذا عندنا مثلا ألف لتر من الشرب مثلا ألف لتر لتنات لتر فإذا أضفنا 3000 لتر مثلا او 5000 صار المجموع مطلقا اذا نحن كسبنا 6000 ماء مطلق واضح ان شاء الله بينما لو هدرنا ذلك الماء واضعنا لانه مجد نكون قد خسرنا 1000 واضح ان شاء الله امور كثيرة قال وتكره الطهارة بما أدخن بالشمس في الآنية هذه وردت روايات عن أهل بيت العصمة أنه يكره الوضوء ويكره الاغتسال بماء قد تسخن بالشمس واضح إن شاء الله يعني ماء موجود الشمس تشرق عليه يدخل من الشمس يقول هذا الماء الموضوع في آنية والذي اكتسب الحرارة والسخونة من الشمس يقول يكره أن تتوضأ منه واضح إن شاء الله ويكره أن تغتسل به
ما هي العلة الكيميائية، ما هي العلة الخارجية، العلة الحياتية، ما هي. واضح إن شاء الله. إذا هذا مما لا إشكال فيه عند الإمامية، أن الماء المسخن بالشمس وهو في الآنية يكره أو تكره الطهارة به. لكن عندهم نزاع، عندهم نزاع أن اتصاف الماء بالسخونة، يعني اتصاف الشيء بالوقت، اتصاف الشيء بالوقت، هل يكون ذلك الاتصاف حقيقيا عندما يحصل الاتصاف؟ واضح؟ أو بناء نجري ذلك الوقت حتى بعد مدة من الزمن؟ قال البحث المسمى بالأصول، قال أن الوقت حقيقة بالمتلبس به أو لا، مبحث المشترك. واضح إن شاء الله. يعني مثلا يقول هذا الماء قد سخن بالشمس، فحال كون الماء ساكنا يفرق التفاخر به، ولكن في الليل قد برد ذلك الماء. واضح إن شاء الله. فهل يجوز، فهل هناك كراهة بالتطهر به أو ليس هناك كراهة؟ واضح إن شاء الله. يعني بعبارة أخرى، هل أن الكراهة توجهت إلى ذلك الماء الساخن بالشمس حال كونه ساخنا؟ لولا الكراهة تعلقت بذلك الماء بشرط سخونته بالشمس، حتى أنه لو زالت الشمس وبرد فذلك الماء يبقى على كراهته. واضح إن شاء الله. إذا هذا بحث عندهم، جزاك الله ألف خير يا مولانا. إذا هذا بحث عندهم في الأصول. إذا هذه الكراهة، هذه كراهة، هذه الأحكام مكروه واجب مستحب بعد محرم، هذه الأحكام الخمسة لا نصير إليها بالعقول بل بالدليل. وهذا إن شاء الله. والمعقول قال تطرح فلا نناقش، فإذا جاء في زمان من الزمان شخص يناقش بهذه العبارة، لا يناقش بأنه لا يتعقل كرامة الماء، بل يناقش مثلا الروايات التي دلت، وكان يخرج الروايات، يضعف الروايات دلالة، يضعف الروايات سندا. وهذا إن شاء الله. أما أن الروايات صحيحة والسند جيد والخبر موجود بكل موازين الخبر الصحيح والخبر الثقة، ليس له أن يقول أنا لا أعترف بكراهة هذا الماء. واضح إن شاء الله. تحدث والعلم الحديث مقاعد، العلم الحديث متغير. في وقت من الأوقات كان العلم الحديث يقول بأن سبب المرض التباعي هذا، وبعد مدة ظهر سبب غيره، وبعد مدة ظهر سبب غيره. في وقت من الأوقات قالوا بأن الجاذبية هي سبب خطور الأجسام إلى الأجسام. واضح إن شاء الله. وكان قول سابق في ذلك الزمان أيام الشيخ الطوسي رحمه الله عليه وغيره أن سبب خطور الأجسام هي سبب شيء آخر غير الجاذبية. وبعد التبحر قالوا لا، ليس الجاذبية أيضا، هي الجاذبية معلولة لشيء آخر وهو حركة الأرض، والحركة محلولة وهكذا. إذا العلم، العلم لا يمثل قطعا في المقام. واضح إن شاء الله. فمثلا الآن بعد أن ثبتت الكراهة، كراهة التطهر به، جاء العلم الحديث مثلا، يعني ضرب المثال أثبت العلم الحديث، يقول مثلا الماء الذي يتسخن بالشمس مثلا تحصل به بعض التفاعلات، تخرج منه بعض الغازات والخشبات، غازات تخرج من عنده. إذا الآن طبعنا مثلا بارد في قنينة وتجعلها في مكان في الشمس، ترى بعض الأرخرات على الغازات، يقول مثلا هذه التفاعلات تولد مواد، تولد مواد تبائية، بعد أن هذه المواد إذا داوم الإنسان على إلقائها على جلده مثلا يحصل كذا، فرق من ذلك الفرق. فكل ما يأتي به العلم الحديث يكون مؤيدا لهذا الحكم ولا يكون علة. واضح ان شاء الله؟ يعني تكون علة الكراهة تسببه لذلك المرض؟
لا،
لعل العلة شيء اخر. واضح ان شاء الله؟ يعني لو قلنا بان العلة تلك الامر اعتقال ويقول لكم انا اعرض هذه العلة لهذا المشروع لا يعطيكم الله اكبر، فهل تفتح كراهة التطهر الى العلاقة؟ بعد ولماذا ادخل بالنار في غسل الاموات؟ ايضا الميت يكره تغسيله بماء قد ادخل بالنار. الكلام فيه كالكلام في ذلك والتفصيل فيه كالتفصيل في ذلك، الا ان الفرق الماء في الآنية يستعمل للتطهير سواء كان للحي والميت. وهذا ان شاء الله وقد اسخن بالشمس وهذا اسخن بالنار ويستعمل لتغسيل الميت. واضح ان شاء الله؟ جيد. والماء المستعمل هذا ان شاء الله بالدرس القادم بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.